والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وأعني بالفكر ها هنا ما يكون عند إجماع الإنسان أن ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه متصورة أو مصدق بها تصديقا علميا أو ظنيا أو وضعيا وتسليما، أن ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه إلى أمور غير حاضرة فيه. ما زال الكلام في بيان الفكر الذي ورد في رسم المنطق، وبعد أن بيناه وبينا أقسام أنحاء الفكر وأقسام التصديقات، هنا يختم هذا التعريف بهذه العبارة: إلى أمور غير حاضرة فيه. إذن ماهية الفكر؟ هي الانتقال من أمور حاضرة إلى أمور غير حاضرة. قلنا أن هذا التعريف يخص الفكر بالحركة الثانية لا الحركة الأولى. الأمور الحاضرة هي المبادئ، والأمور غير الحاضرة هي المطالب. إذن وهذه المبادئ قلنا هي عبارة عن أجزاء الأقوال الشارحة ومقدمات الحجاج بأقسامها المختلفة. هنا يرد إشكال، وهو قوله أمور غير حاضرة فيه. ما هي مطالب؟ فإذا المطالب غير حاضرة عند الإنسان، وقد قلنا في الحركة الأولى هي الحركة من المطالب إلى المبادئ، فالمبادئ أيضا حاضرة عند الإنسان، فتكون المبادئ حاضرة وغير حاضرة، وهذا هو التناقض. كيف تقول في الحركة الأولى من المطالب إلى المبادئ، وهذا يستلزم حضور المطالب عندك حتى تتحرك عنها، وفي النهاية تقول إلى أمور غير حاضرة، يعني إلى المطالب الغير حاضرة، فكيف تكون حاضرة وغير حاضرة؟ هذا أولا. فإذا كانت المطالب غير حاضرة عندك فكيف تحركت عنها أولا؟ وإذا لم تكن حاضرة عندك فكيف إذا حضرت تعلم أنها هي المطلوبة؟ فإذا عدم حضور المطالب بالذهن يستلزم مشكلتين: المشكلة الأولى كيف تتحرك عن المجهول، وإذا حضر عندك هذا المجهول كيف تعرف أن هذا هو مطلوبك وقد كان مجهولا عندك. هذا الإشكال الذي يرد على ظاهر العبارة هنا كما يشير المحقق الطوسي راجع إلى شبهة قديمة في العصر اليوناني تسمى شبهة مانون. مانون هذه شبهة في إبطال التعليم. مانون هذا كان رجل يوناني تقريبا من أهل أثينا، كان يعيش على عهد سقراط الحكيم، وجاء عنده وألقى عليه هذه الشبهة، قال له: أنت ماذا تفعل مع هؤلاء الناس؟ قال: أنا أعلمهم. قال: ماذا تعلمهم؟ تعلمهم ماذا؟ قال: أعلمهم تحصيل العلم والمعرفة. قال: هذا العلم الذي تريد أن تحصله أنت ومن معك، هذا حاصل عندك أو ليس بحاصل؟ لا يخلو الأمر من شقين: أما إذا كان حاصل فتحصيله تحصيل للحاصل، وهذا محاصل، وإن لم يكن حاصل كيف تطلب المجهول؟ فيروى أن سقراط لم يستطع أن يجيبه على هذا الجواب، ولكن أتى بورقة وقلم وقال له: نحن نكتسب العلم هكذا. يعني يقال أنه رسم له مثلث مجهول الزوايا وأثبت له أنه يستطيع أن يستدل ويحصل على أن مجموع زوايا المثلث قائمتين، يعني جواب نقدي، ولم يستطع أن يعطيه جوابا حليا. ولكن بعد ذلك الشيخ الرئيس في الشفاء ينقل طبعا المعلم الأول هذا الجواب، أننا لا نطلب المجهول المطلق ولا نطلب الحاصل مطلقا، لا المعلوم المطلق يطلب لأنه تحصيل الحاصل، ولا المجهول المطلق يطلب لأنه ممتنع. ولكن نطلب الشيء المعلوم من وجه، المجهول من وجه آخر. هذا هو الجواب الثاني. فمن حيث هو معلوم من وجه يتحرك عن، ومن حيث هو مجهول من وجه يطلب. فمن حيث هو معلوم يتحرك عنه أولا، وإذا حصل يكون علامة على أنه هو المطلوب، ومن حيث هو مجهول يطلب ويتحرك إليه من أجل طلبه. هذا هو جواب الشبهة. فالإنسان عندما يتعلم، يتعلم شيء يعلمه من وجه ويجهله من وجه، وهذا كافي للحركة والطلب. مثلا مثال عرفي، الإنسان إذا أراد أن يشتري سيارة مثلا، هو يعلم ما يريد أن يشتري، يريد أن يشتري سيارة، ولكن هذه السيارة هل سيارة محلية وطنية أو خارجية، سيارة بيضاء سوداء، هذا يجهل. فعندما يتحرك، يتحرك عن معلوم وهو السيارة، ويتحرك لطلب الايه؟ ما يجهله، يعني لون السيارة، نوع السيارة، حجم السيارة، هذا يطلبه من هذا الوجه. وهذه أمر معلوم بالوجدان في كل تحركاتنا، نتحرك عن شيء معلوم بالوجه ونطلبه من حيث هو ايه؟ مجهول. هنا الفاضل الشارح أحيا هذه على سنته في إحياء مراسم السفسطة، قال أورد هذه الشبهة في كتابه المحصل الذي وضعه يعتبر من أوائل الكتب اللي وضعت في العقيدة الإسلامية هذا الكتاب، ولكن للأسف حشاه بجميع ألوان التشكيك والسفسطة على أصول الدين، وإن كان قام بردها بعد ذلك، ولكن هذا لا يناسب الكتاب. المهم أورد نفسي هذا الشيء عندما قال التصور لا يكتسب. لماذا؟ قال أما التصديق فيكتسب من حيث هو إيش؟ من حيث ما متصور. أما التصور يكتسب من حيث هو إيش؟ من حيث هو متصور، تحديد الحاصل هذا. فلا يمكن اكتساب التصور. وأثار هذه الشبهة أن الشيء إذا كان معلوما كيف يكتسب؟ لا يمكن اكتسابه لأنه تحصيل الحاصل، وإذا كان مجهولا كيف يكتسب؟ إن الإنسان ما يتحرك عن المجهول مطلق. ثم أجاب على نفسه وقال إذا قالوا أنه يعلم من وجه ويجهل من وجه، فننقل الكلام إلى حيثية المعلومية، نقول من حيث هو معلوم لا يمكن أن إيه؟ أن يطلب تحصيل الحاصل، ويعني أنه هو شيئان، ما هو معلوم غير ما هو مجهول، فشيئان عندنا. ننقل الكلام إلى الشيء المعلوم، نقول هذا المعلوم لا يمكن أن يطلب لأنه معلوم تحصيل الحاصل، وهذا الشق المجهول لا يمكن أن يطلب لأنه مجهول بعد. فهذا هو إشكاله أيضا على هذا الجواب. ولكن المحقق يقول هذه مغالطة واضحة جدا، لأننا لا نطلب شيئان، وإنما شيء واحد له جهتان، شيء واحد له إيه؟ جهتان، لا أنه شيئان حتى تكون ننقل الكلام، هو شيء واحد لكن له إيه؟ حيثيتان. فمن حيث هو معلوم نطلب حيثية الإيه؟ المجهولية، ولا إشكال. فهذه مغالطة ظاهرة. الغرض هذا هو الجواب في الإجابة عن مسألة إبطال التعليم، وأن لا، المتعلم يطلب الشيء من حيث هو متصور من وجه ومجهول من وجه، حتى نصحح التعليم وإمكان التعليم تحصيل العلم. طيب إذا أردنا التطبيق على الموارد هنا، يعني بالنسبة كيف يكون الشيء معلوم من وجه ومجهول من وجه، أما التصديق فمن حيث هو متصور معلوم، ومن حيث هو مصدق به مجهول. فننطلق، نتحرك عن المتصورات إلى الحكم، إلى التصديق. التصورات نقول نعم، معلوم مثلا بشرح الاسم مجهول بالرسم، أو معلوم بالرسم مجهول بالحد. هذا، وهذا راجع كما يقول المحقق الطوسي هنا إلى مراتب العلم من الشدة والضعف والنقص والكمال. فنتحرك عن الضعيف طلبا للقوي، وعن الناقص طلبا لليه؟ للكامل. لذلك يقول إلى أمور غير حاضرة فيه أقول، يعني أن المطلوب، أن المطلوب لا يكون معلوما وقت الطلب، فإن الحاصل لا يستحصل. فإن قيل إنكم فسرتم، هذا بداية الإشكال، بداية الإشكال. فإن قيل إنكم فسرتم الفكر بالحركة من المطالب إلى المبادئ والعودة، والعودة إليها، فكيف يتحرك أو كيف يتحرك عما لا يحضر عند المتحرك؟ كيف يتحرك عما لا يحضر عند المتحرك؟ وبما يعرف أنها من المطالب، هذا الإشكال الأول، كيف يتحرك عن إيه؟ عن اللا شيء، عن الغير حاضر. والثاني، وبما يعرف أنها هي المطالب إن لم تكن إيه؟ معلومة أصلا. فغيبة المطلوب يستلزم مشكلتين، المشكلة الأولى عدم إمكان التحرك عنه، والمشكلة الثانية عدم التعرف عليه بعد حصوله. أجيب، يعني إن قيل أجيب، أجيب بأن المطلوب يكون حاضرا من جهة، ها، غير حاضر من جهة إيه؟ أخرى. فالجهتان متغايرتان، لكن جهتان ليه؟ لشيء واحد، حتى ما يرد إشكال المحقق طول هذا فاضل الشرح في المحصلة. جهتان مو شيئان، جهتان لشيء واحد. فمن الجهة التي لم يحضر، نعم، فمن الجهة التي لم يحضر يطلب، ومن الجهة التي حضر إيه؟ يتحرك عنه أولا، ويعرف أنه المطلوب آخرا. من هذه الجهة المعلومة يتحرك عنها أولا، ويعلم بها المطلوب إذا حصل ثانية. واضح؟ والسبب في ذلك، يعني مسألة المعلومية والمجهولية في كون الشيء معلوم من وجه ومجهول، قال هذا، والسبب في ذلك اختلاف مراتب الإيه؟ الإدراك. فيعني يقول هنا، كأنه يقول إذا كان معلوم، أنت لماذا تتحرك؟ يعني ما معنى الجهة المجهولة فيه؟ أقول الجهة المجهولة أشد وأكمل من الجهة الإيه؟ المعلومة. تطلب الأشد وتطلب الإيه؟ الأكمل. الوجه الأشد والوجه الإيه؟ الأكمل. فالوجه المجهول هو الوجه الأشد أو الوجه الإيه؟ الأكمل. لذلك والسبب في ذلك، يعني تغير الجهتين، اختلاف مراتب الإدراك بالضعف والقوة والنقصان والإيه؟ والكمال. الضعف والقوة بلحاظ الكيف، والنقصان والكمال بلحاظ الكم. أما بلحاظ الكيف، مثلا مثل الرسم والحد، الرسم علم ضعيف والحد علم إيه؟ قوي. هذا باب التصور. وباب النقصان والكمال، النقصان والكمال مثل نقول الحد الناقص ناقص، والحد التام إيه؟ كامل. واضح؟ هذا بلحاظ التصور. أما بلحاظ التصديق، فالضعيف هو الظن والقوي هو العلم، والناقص، نعم، والناقص مثل علم المقلد، لأنه ينقصه السبب، لا يعلم السبب، السبب ليه؟ ثبوت المحمول للموضوع. والكامل علم ليه؟ الحكيم المبرهن، لأنه يعلم إيه السبب. فهذا المقلد ينقصه السبب، يعني الدليل، والحكيم أو المبرهن عنده السبب، فعلمه أكمل. لا نقول أشد، لأن كلهما إيه؟ عندهم عند لديهم الجذ والقطع، ونقول أكمل، لأنه هذا بلا سبب وهذا بسبب. وأيضا يمكن أن يقال بين التصور والتصديق كمال ونقص. لماذا؟ إن التصور علم بلا حكم، والتصديق علم مع حكم، فالتصديق أكمل لا أشد، أكمل من التصور. لذلك يقول فالمطلوب تصوره معلوم بإدراك الناقص، مطلوب استكماله. المطلوب هو إيه؟ الاستكمال، مطلوب استكماله. والمطلوب تصديقه معلوم الحدود، يعني معلوم التصور، مطلوب الحكم عليها. وقد بينا لكم الأمثلة المختلفة، المصادق المختلفة لهذه العبارة. إلى هنا يكون قد انتهى تعريف الايه؟ انتهى تعريف الفكر، انتهى تعريف الفكر عندنا. جيد، هنا يقول وهذا الانتقال لا يخلو من ترتيب فيما يتصرف فيه وهيئة، أو فيما يتصرف فيه وهيئة. هذه إشارة إلى الحركة، هذا الانتقال يعني يشير إلى الحركة الايه؟ الثانية، إنه هو التي ذكرها الشيخ لم يذكر الحركة الأولى، هذه الحركة الثانية. يقول هذا الانتقال لا يخلو من ترتيب وهيئة. هنا شرح هذه العبارة شرحها بطريقة فاخرة وجيدة جدا المحقق الطوسي، فنشير إليه. نحن قلنا أن ما فيه الحركة في الحركة الثانية ما هو؟ التأليف، تأليف المبادئ. الحركة الثانية مبدأ الحركة المبادئ ومنتهاها مطلوب، وما فيه الحركة إيه؟ التأليف. هنا يبدأ المحقق الطوسي الشرح ببيان مقدمة عامة، وهو يقول أن المعلول الواحد لا يمكن أن تتوارد عليه علل كثيرة. يعني المعلول الواحد ليس له إلا علة إيه؟ تامة واحدة، سواء كانت بسيطة أو مركبة. وأنا سألت في محله كيف هذا؟ نعم، لأن المعلول الواحد إذا كان وجود العلة التامة الأولى كافي في صدوره، فوجود العلة الثانية إيه؟ لاغي. وإذا غير كافي فهذا بخلاف الإيه؟ الفرض، وأنه علة تامة. فالمعلول الواحد لا يكون له إلا إيه؟ علة، لا يكون له إلا علة واحدة. هذا المعلول هنا هو المطلوب، وعلة اكتسابه هو إيه؟ مبادئ. فالمبادئ كثيرة التي هي العلة، والمطلوب واحد وهو المعلول، فلا يمكن أن تكون المبادئ علة للمطالب، يعني علة للعلم بالمطلوب، إلا إذا صارت كهيئة إيه؟ واحدة في حكم الواحد، علة واحدة وإن كانت مركبة لا إشكال، بس لابد أن تكون واحدة، لأن المعلول الواحد ليس له إلا علة إيه؟ واحدة. فلا بد من جعل هذه المبادئ الكثيرة واحد حتى يصدر عنها الإيه؟ الواحد. واضح؟ جعل الكثير واحد يسمى بإيه؟ بالتأليف. التأليف، فالتأليف هو جعل الكثير إيه؟ واحد. هذه معنى التأليف، أو بالمصطلح العرفي التجميع، جعل الكثير إيه؟ التأليف له معنى عام وله معنى خاص. التأليف العام يعني مطلق التجميع، أما التأليف الخاص فهو التأليف الصناعي، التأليف الايه؟ الفني، تجميع الأجزاء بنحو معين. إذا تم التأليف والتجميع بنحو معين لزمه شيئان، لزم هذا التأليف ايه؟ شيئان، لزمه الترتيب ولزمه الايه؟ الهيئة. الترتيب هو النسبة الوضعية بين الأجزاء المؤلفة، يعني بأن هذا الجزء فوق ذلك الجزء، وهذا الجزء بعد هذا الجزء، وهذا على يميني، وهذا على يساري، وهذا أمامه، وهذا خلفه، وهكذا. هذا يسمى ايه؟ ترتيب. فالترتيب لازم عن ايه؟ عن التأليف. وجه يعني التأليف، هذا التأليف الصناعي يلزمه ليه؟ أن يكون هناك ترتيب أجزاء، نسبة بين الأجزاء، وهيئة. الهيئة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الصورة أو الحالة التي تعرض ليه؟ هذا المركب، الهيئة الوحدانية التي تعرض هذا ليه؟ المركب. واضح؟ فإذا مثل البيت، أول إنسان يجمع هذه لوازم البناء كلها في الساحة تجميعا ايه؟ تجميعا عشوائيا، تجميع بمعنى، ثم يؤلف بين هذا التأليف الايه؟ الصناعي، يعني تجميع صناعي. وعندما يؤلف منها يلزم شيء، يلزم ان يكون فيه هيئه وضعيه بين الاجزاء، يعني السقف فوق الارض مثلا، هذا الحائط امام ذاك الحائط الى اخره بنسب، وهيئه واحده يسمى بالايه؟ بالمنزل او البيت. فاذا التأليف الصناعي يلزمه ايه؟ شيئان، الشيء الأول ترتيب، والشيء الثاني هيئة، ولكن في طول بعضهما البعض. يعني أولا التأليف، يعني تجميع الأعلام، ثم يحصل الترتيب، وبعد ذلك تحصل إليه الهيئة، ولكن هذا تقدم بإيه؟ رتبي، مو زماني. فهذا الأول الترتيب في طول التأليف، وثم ذلك الهيئة تأتي بعد الترتيب، تجميع ثم ترتيب ثم تلزم، وهي أيضا إيه؟ هيئة. هذه في أي صناعة؟ الصناعة كلها تتألف من انتخاب الأجزاء المناسبة للصناعة، وهي الحركة الأولى، ثم التأليف هذه الأجزاء. والتأليف الصناعي يلزمه شيئان بالضرورة، ترتيب وهيئة. الترتيب هي النسبة الوضعية بين الأجزاء، والهيئة هي عبارة عن الصورة أو الحالة التي تعرض إليه المركب بعد ذلك في النهاية، وهو المطموح وهو المطلوب. واضح؟ فلذلك يكون هذا الانتقال الموجود في الحركة الثانية لا يخلو من ترتيب وهيئة. يعني هذا الانتقال لأنه انتقال صناعي يلزمه ترتيب، وهي نسبة وضعية بين الأجزاء، وهيئة وهي الحالة أو الصورة، صورة الايه؟ المطلوب. ولكن توجه هنا، تارة نلحظ هذه الهيئة الوحدانية التي تعتبر هي العلة لكسب المطلوب، تارة الهيئة هذه تكون بين المبادئ من حيث هي هي، يعني من حيث نفسها لا بالقياس على المطلوب، هذا واحد. وتكون هذه الهيئة هي نفسها كاسبة لليه؟ للمطلوب مباشرة. مثل ماذا؟ مثل مثلا في التصورات، التصورات نحن نأتي بالأجزاء الأقوال الشارحة مثل الجنس والفصل، ثم نرتب الجنس أولا ونقيده بليه؟ بالفصل. هنا في ترتيب بين أجزاء القول الشارح، وهو أن الجنس متقدم على إيه؟ على الفصل. هذا ترتيب. وهيئة، هذه الهيئة تسمى إيه؟ الحد. وهذا الحد هو الكاسب للإيه؟ للتصور مباشرة. تأتي بالحيوان وتقيده بالناطق، فيكون الحيوان متقدم على الناطق في الترتيب، ثم بعد ذلك هذه الهيئة التي الحيوان الناطق، هذه الهيئة الوحدانية تصير بنفسها هي إيه؟ حد الإنسان. فهنا الهيئة التي تعرض المبدأ المبادئ في نفسها تكون هي بعينها ايه؟ كاسبة للايه؟ للمطلوب، هي حد الإنسان. بعد حد الإنسان هو عبارة عن الهيئة التي تعرض ليه؟ المركب من الجنس والفصل. ولكن تارة مثل القياس، القياس فيه تأليفين، ليس تأليف واحد، فيه تأليفان. التأليف الأول هو تأليف أجزاء القضية ليه؟ فيما بينها، الموضوع والمحمول، هذا التأليف الأول. فيه أيضا ترتيب وهيئة كما سيأتي، صحيح؟ ولكن هل هذا الترتيب الذي في القضية الأولى هذا الذي هو المقدمة تعتبر الصغرى هذا كافي لكتاب الموضوع؟ لا، غير كافي. لابد أن أؤلف أولا القضايا كل على حدة، أرتب المقدمة الصغرى أولا وأرتب المقدمة الكبرى ثانيا، ثم أعيد التأليف بين القضيتين الصغرى والكبرى حتى أحصل عليه على نتيجة. فهذا إيه؟ تأليفان. التأليف الأول غير كافي. التأليف الأول هو نفس الهيئة الحاصلة لكل مقدمة، وهذا غير كافي. خلاف التصور، التصور الحد المطلوب هو عبارة عن نفس الهيئة الإيه؟ الحاصلة للمبادئ. أما هنا لا، الهيئة الأولى الحاصلة للمبادئ ليست كافية، تحتاج إلى إيه؟ تأليف آخر على تحت الهيئة لهيئة القياس، شكل القياس الذي يكتسب فعلا يكون كاسب للمطلوب. لاحظ، فهنا هنا في هيئتان، هيئة نفسية وهيئة نسبية. الهيئة النفسية هي هيئة المبادئ في نفسها دون قياس هي للمطلوب، وفي هيئة قياسية يعني بالنسبة لليه؟ للمطلوب. فالتصور الهيئة النفسية بعينها هي هيئة ليه؟ النسبية، يعني الهيئة التي تعرض الجنس والفصل بعينها ليه؟ الحد الكاسب المطلوب. أما في القياس لا، هيئة القضية ليست كاسبة الموضوع، وإنما هيئة بين ليه؟ القضايا. هذا ترتيب آخر للحصول على مطلوب. هذا له مثال كثير في الصناعات. يعني مثلا الذي يريد أن يصنع السيارة توجه يأتي لجزء جزء من أجزاء السيارة، الموتور، الموتور هذا مؤلف من أجزاء، يؤلف بين أجزاء على حدة. لو كنت مثلا في المصنع صناعة الموتور، صحيح؟ البطارية مثلا يؤلف بين أجزاء عليه على حدة، صالون السيارة يؤلف بين أجزاء على حدة. هذا الموتور والبطارية وصالون السيارة كلهم على حدة، ليس للسيارة. ثم يأتي بعد ذلك التأليف الايه؟ الثاني، يعني تأليف المؤلف، ويؤلف بينه فيصبح تحت ايه؟ السيارة. فبالتأليف الأول والهيئة الأولى لم تحصل السيارة، ولكن بالتأليف الثاني حصلت الايه؟ سيارة. واضح؟ فإذا عندنا في التصورات فقط تأليف واحد وهيئة واحدة، وفي القياس تأليفان وهيئتان. واضح أم لا؟ هو نفس طبيعة المطلوب، المطلوب التصور، لا طبيعة المطلوب، يعني لأن التصور أبسط من التصديق، متوجه؟ فتكون ايضا الايه التاليف فيه ابسط من التصديق. تاليف التصور ابسط من الايه من التصديق، لان التصور ابسط من التصديق انقص منه. فايضا تكون الانتقال فيه او التاليف فيه ابسط من الايه من التصديق. يعني انا عندما اصنع حديث مثلا اعتبر هذه مثلا هذه الطاوله فقط، هذه قطعه مثلا وهذه قطعه تكفي، قدم واحد مثلا وايه ولوح. اما السياره لا، السياره فيها تاليفات وكذا، ولا باب الاختصار نقول ولا تاليفات، كل ما زاد المصنوع تعقيدا كل ما كانت الحركه التاليفيه ايه تاليف في تاليف في تاليف في تاليف الى ان تصل الى المصنوع في النهايه. ولكن نحن واقعا في القياس فقط حركه تاليفين فقط، تاليف القضيه اولا ثم التاليف الثاني بين الايه قضايا. تاليف القضيه يسمى التركيب الاول، وتاليف القضيه يسمى التركيب الايه الثاني. اما في التصور لا، احتاج جنس وفصل فقط. التاليف الاول هو الحد المطلوب، واضح؟ لو عباره عن صوره مطلوبه، صوره المطلوب في الذهن حد الشيء. اذا هذا هو بيان الحركه التاليفيه، وانها لا تخلو من ترتيب وهيئه، وان هذا الترتيب والهيئه الترتيب عباره عن النسبه الوضعيه بين اجزاء المبادئ، والهيئه عباره عن نسبه الهيئه الوحدانيه الصوره او الحال التي تعرض الايه المركب في النهايه. وقلنا هذه اما هيئه نفسيه او هيئه قياسيه للمطلوب. في بعض في حاله التصديقات هناك هيئتان، هيئه نفسيه للمبادئ وهيئه تاليفيه اخرى لكسب المطلوب، واضح؟ هيئه بالنسبه للمطلوب. اما في التصورات فليس الا هيئه واحده فقط، هي هيئه الايه المركب الاول. اما المركب الاول في القياس فلا يكفي، لابد من تركيب ثاني وهو التاليف بين الصغرى والكبرى للحصول على النتيجه في النهايه، واضح؟ وهذا الانتقال لا يخلو من ترتيب فيما يتصرف فيه، في يعني في المبادئ يعني الذي يتصرف فيه ليه؟ المبادئ وهيئه، لا يخلو من ترتيب وهيئه. اقول يريد بالانتقال الحركه، يريد بالانتقال الحركه من المبادئ الى المطالب، يعني الحركه ليه ثانيه. وقد ذكرنا ان المبادئ لكل مطلوب انما تكون فوق ايه واحده، مقتضى الصناعه هكذا، ما يعني التاليف شيء واحد فقط لا تنشا عنه صناعه. وقد ذكرنا قبل ذلك ان المبادئ كثيره، هذا اولا، ولا يحصل من الاشياء الكثيره شيء واحد الا بعد صيرورتها ايه عله واحده لذلك ليه. لماذا؟ لان المعلول الواحد له عله وايه واحده. يعني قلنا ان المبادئ كثيره والمطلوب واحد والكثير لا يصدر عنه واحد، فلا بد ان هذا الكثير يجعل واحد حتى يصلح لان يكون عله للواحد. ان يقول ان جعل الكثير واحد هو الايه تاليف، والتاليف هو جعل الاشياء الكثيره شيئا بحيث بحيث عندكم موجوده موجوده بحيث موجوده غير بحيث موجوده عندنا. انا مستعان هو جعل شيئا كثيرا شيئا بحيث يمكن عندك بحيث ها ما ما في حيث يعني طيب محفوظا المهم معنى واحد، هو جعل الاشياء الكثيره شيئا يمكن ان يطلق عليه ليه الواحد بوجه، يعني بلحظ الهيئه، بوجه يعني بلحظ الهيئه، الهيئه الوحدانيه. التاليف هو جعل الاشياء الكثيره شيئا شيئا يمكن ان يطلق عليه ليه الواحد بوجه. فالمبادئ يتأدى او تتأدى الى المطالب بالتاليف حتى تصير علة واحدة، يعني المبادئ بعد سيرتها شيئا واحدا تصلح أن تكون علة يكتسب فيها الايه؟ المطلوب. يتأدى أو تتأدى إلى المطالب بالتأليف. والتأليف المراد به في هذا الموضع يقصد هو هذا يعني التأليف الصناعي. هو الذي لا يخلو، لا يخلو من أن يكون لبعض أجزائه
التأليف والمراد به في هذا الموضع
وذلك هو الترتيب. إذا الترتيب عبارة عن النسب الوضعية بين الأجزاء. ومن أن يعني ولا يخلو من أن يعرض لجميع الأجزاء صورة أو حالة بسببها يقال لها واحد وهي الهيئة. صورة تقال للهيئة المقومة مثل صورة القياس، وحالة تقال للهيئة العارضة مثل جهة القضايا وكمها وكيفها. الصورة للمقوم والحالة للعرضي، يعني صورة مقومة أو حالة عرضية بسببها يعني يقال لها إيه؟ واحد وهي الهيئة. يعني بسبب تلك الهيئة يقال للمركب أنه إيه؟ واحد، أو المبادئ أنها مبدأ واحد واضح، وهي الهيئة. وهي يعني الهيئة متأخرة بالذات عن الإيه؟ الترتيب، لأن لو لم يحصل الترتيب لا تحصل الهيئة. كما هو يعني الترتيب متأخر عن التأليف، إن لو لم يحصل تجميع لم يحصل إيه؟ ترتيب. فإذا لا يخلو هذا الانتقال من ترتيب وهيئة للمبادئ التي ينتقل منها إلى الإيه؟ إلى المطالب أولا، وكذلك هذا تفريع عليه الهيئة الثانية. قال هنا وهيئة للمبادئ يعني في نفسها. وكذلك قد يكون، لماذا قال قد ذكرت عن مضارع أثارة الإيه؟ تقليل. قد يكون يعني في بعض الحالات. وكذلك قد يكون للمبادئ بالنسبة إلى المطالب يعني في حالة القياس أيضا ترتيب وهيئة على القياس الإيه؟ المذكور كما بينا. وهذه الهيئة الثانية اللي هي الهيئة النسبية التي تكتسب الإيه؟ المطلوب. ولهذا قال قد يكون، لأن في التصورات ليس هكذا، فقط في حالة التصديقات حالة القياس نحتاج إلى إيه؟ تأليفين وإلى هيئتين. إذن قال هذا الانتقال لا يخلو من ترتيب وهيئة، وعرفنا معنى الترتيب ومعنى ليه الهيئة. ثم بعد ذلك يقول وذلك هذا شروع في بيان الحاجة إلى صناعة المنطق. إلى هنا لم يتبين الملاك في الحاجة إلى صناعة المنطق. قلت يحتاج إلى هذا الحركة، أنا أتحرك ترتيب أرتب. ما الحاجة إلى الصناعة؟ يقول نعم هذا الترتيب قد يكون صحيحا وقد يكون إيه؟ خطأ. قد احتاج إلى قانون، إلى ميزان، إلى فن يعلمك كيف ترتب، كيف تؤلف. واضح؟ هنا تروح بين إيه؟ العلة للحاجة إيه؟ إلى المنطق، إلى الصناعة. إن هذا تأليف صناعي، مو ترتيب تأليف عشوائي. حتى الترتيب العشوائي طبعا لا يحتاج إلى صناعة. أما الترتيب الصناعي، التأليف الصناعي يحتاج إلى إيه؟ إلى فن، إلى صناعة. لذلك قال وذلك الترتيب والهيئة قد يقع على وجه صواب وقد يقع لا على وجه صواب. يعني الترتيب ليس ترتيب عشوائي، ترتيب صناعي يحتاج إلى فن، إلى صناعة تعلمك كيف تؤلف وترتب، وإلا يمكن أن تصيب ويمكن أن تخطئ. يحتاج إلى من؟ إلى علم يعلمك كيف تؤلف المبادئ حتى تصل إلى الصناعة. هذا واضح. هنا شرع في الشرح إلى بيان مصادق الترتيب والهيئة الصحيحة والترتيب والهيئة الفاسدة بما يناسب المقام. فقال مثلا، بدأ بالتصورات، قال التصورات الترتيب الصحيح هو أن تضع الجنس أولا ثم تقيده بالفصل الثاني. هذا هو الترتيب الصحيح. ما تضع الفصل أولا ما تضع عليه الجنس الثاني. قل الإنسان ناطق حيوان، هذا خطأ. هذا بعد انتخاب الأجزاء الصالحة طبعا. الحركة الأولى. والهيئة الصحيحة هو إيه؟ وصول إليه الحد والذي هو عبارة عن صورة المطلوب في الأذهان المسمى بالحد. هذه الهيئة، إذا رتبنا الجنس والفصل هذا شيء يحصل لنا إيه؟ هيئة واحدة تسمى بالحد، الذي هو عبارة عن كاتب للتصور، يعني يعطيك صورة في ذهنك مطابقة للصور الخارجية. واضح؟ هذا مثال للترتيب والهيئة الصحيحة في التصور. ما هو الخطأ؟ ما هو خلاف ذلك. الخطأ ما هو ايه؟ خلاف ذلك. نعم، ده يلزمها بالضرورة، تلزم الترتيب. الهيئة ليست اختيارية، الترتيب اختياري. نعم نعم نعم، لزوم. إذا قلنا تقدم ذاتي وترتب على نظر تجيب هيئة، لا، أنت الترتيب يلزمه الهيئة بالضرورة. أي ترتيب يلزمه؟ تقدم بالذات والربا مو بالزمان. ليش؟ العطف أعم، لا عزيزي، العطف أعم أن يكون عطف زماني أو عطف ردي. ازاي؟ هو هذا عطف حسب اللغه، عطف يعني الترتيب، العطف صفه الترتيب. اما ترتيب زماني ترتيب لغه ردي، النحويين او اللغات تكثير على هذا النص يقول لك الترتيب واوفاء او ثم للترتيب. لذلك احنا ما ناخذ من الروايات او القران العالم حارس بمحض الايه؟ الترتيب. كان الله مثلا ثم خلق الخلق، كان الله ولا يكن معه ثم خلق، ولا الترتيب صحيح ترتيب ما كنا، لكن الترتيب عامل يكون ترتيب زماني او ترتيب ايه؟ ردي. ليش؟ ما هو إذا وقع نعم، هو الترتيب إذا وقع خطأ قطعا الهيئة إيه؟ الخطأ. نعم نعم، هذا بالنسبة للترتيب والهيئة الصحيحة في التصورات والأقوال الشريعة. أما في التصديقات نأتي إلى القضايا أولا ثم إلى القياس ثانيا. في القضايا كيف يكون الترتيب؟ القضايا، القضية من حيث هي قضية لها أجزاء ذاتية تحتاج تفصيلات، هذا كله جاء بالعرب بالضرب بالمثال. القضية لها من حيث هي أجزاء ذاتية ولها أجزاء عرضية. الأجزاء الذاتية لها هي الموضوع والمحمول والنسب بينهم، هذه أجزاء القضية الذاتية، الموضوع والمحمول والنسب. أما الأجزاء العرضية فهو الكم والكيف والجهة. الكم والكيف وليه جهة، هذا خارج عن متن القضية وإن كان يلزمها، ولكن خارج عن حقيقتها وماهيتها. جيد، يقول هذا لابد في الترتيب الصواب في القضية لابد أن تراعي الوضع وليه والحمل. يعني الوضع أن يتلوح تلحظ مثلا أن يكون الموضوع مثلا كليا مو شخصيا، مثلا في القضاء العلمية أن تلحظ اعتبار الموضوع هل هو ذهني خارجي، تلحظ بالنسبة للحمل، تلاحظ الحمل يكون حمل طبيعي، يعني يكون المحمول أعم من الايه؟ من الموضوع، مو تحمل الأخص على العام. يعني تقول الإنسان وحيوان، لا أن تقول الحيوان وإنسان، الحيوان إنسان صحيح ولكن هذه خلاف الطابع، لا تقول الحيوان إنسان، لأن أيضا لو أضفت له صوت تصير القضية هنا كاذبة، قلت كل حيوان إنسان تصير كاذبة، تصير هذه على ايه؟ على شفا ايه؟ البطلان. فالافضل يكون المحمول ايه؟ ان يكون المحمول اعم من الايه؟ من الموضوع. او على الاقل مساوي له، لكن لا يكون اخص منه. تراعي ايضا ان ال 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 ان يكون المحمول مناسب للموضوع، ليس اجنبي عنه. تلاحظ ان وان تلاحظ هذا بالنسبه للاشياء الذاتيه. تلاحظ ايضا بالنسبه للاحوال العرضيه للقضيه، تلاحظ الايجاب سلب. تلاحظ أن يكون الإيجاب يناسب القضية أو السلب. بالنسبة لأحرف السلب تراعي ترتيبها أيضا، تضعها فين؟ تضع الحرف السلب مثلا في أول القضية لا في آخرها. تقول الإنسان، ليس الإنسان بحذر، مو الإنسان حذر ليس مثلا، هذا تراعي الترتيب في هذه الأمور. بلحظ الكم، الصور دائما يكون في جانب الموضوع لا في جانب المحمول. كل إنسان حيوان، مو الإنسان كل حيوان، أو الإنسان حيوان كل، هذا يصير إيه؟ اختلال في الترتيب. هذا ممكن لا تلحظ طول حصين في داخل ليه؟ قضية من حيث هي ترتيب الوضع والحمل. إذا صار ترتيبك صحيحا، إذا صار ترتيبك صحيحا يلزمه هي إيه؟ صواب، وهي إن تكون فيه هيئة رابطة، هيئة إن يحصل لهذه الأجزاء هيئة الرابط واحدة بين ليه؟ بلحاظ الكم وهيئة صحيحة طبعا، بلحاظ الكم والكيف وليه؟ والجهة. طبعا جهة يعني الإمكان أو الضرورة، يعني أن تراعي عندما تقول الإنسان حيوان تقول بالضرورة، ما تقول الإنسان حيوان بالإمكان، هذا خطأ. فإذا القضية حتى تصير هيئة صحيحة، القضية وصلت الصحة وهي الهيئة الصواب الهيئة الصح، هي أن تكون هذه هيئة واحدة من لحاظ الربط بين الكم والكيف والايه والجهه، هل يسمى هيئه صحيحه للقضيه؟ يعني قضيه من حيث الكم والكيف والجهه ايه متناسبه وصحيحه، ليس فيها اختلال، متناسبه وحدانيه بهيئه صحيحه تقوم بها القضيه حقا. هذا بلحاظ القضيه. بلحاظ القياس الترتيب، انك تلاحظ ترتيب حدود القياس، يعني الاصغر والاوسط وايه والاكبر. اذا كان تريد ان في الشكل الاول تجعل الاوسط محمول وايه في الصغرى وموضوع في الكبرى، او في الثاني تجعله محمول في ايه في الصغرى والكبرى، او في الشكل الثالث تجعل الاوسط ايه موضوع في الصغرى والكبرى. هذا الترتيب حسب الغايه ترتبه ترتيب ايه صحيح، مو لحد القضيه الواحده، القضيتين ها، يعني الحد الاوسط مشترك بين القضيتين. فتأليفك وترتيبك للقضايا هذا الترتيب الثاني، للحصول على المطلوب لابد يكون ايه ترتيب صحيح، يعني الحد الاوسط علاقته بالاصغر والاوسط يكون ايه في الاصغر والاكبر صحيح، مكانه في القبليه والبعديه صحيح، يعني شكل صحيح. والهيئه هي عباره عن ايه الضرب المنتج، ان يكون ضرب منتج مو ضرب ايه عقيم. فاذا كان يعني مؤدي الى ايه الى المطلوب، ضرب منتج من ضروب الايه القياس، لا ضرب عقيم، ضرب منتج يعني بالضروره يؤدي الى الايه الى المطلوب. هذا هو عبارة عن أمثلة ومصادر للترتيب والهيئة الصحيحة في حالة التصور والتصديق، والتصديق بالحد التأليف الأول يعني الخاص بالقضايا، والتأليف الثاني الخاص بالإيه؟ بالقياس. واضح؟ لذلك يقول: وذلك الترتيب والهيئة قد يقع على وجه صواب وقد يقع لا على وجه صواب. أقول صواب الترتيب في القول الشارح، يعني المعرف، صواب الترتيب في القول الشارح مثلا أن يوضع الجنس أولا ثم يقيد بالفصل، وصواب الهيئة أن يحصل الأجزاء تحصل الأجزاء، نعم تحصل الأجزاء في النطق الصحيح، تحصل أو تجعل الأجزاء، ما في إشكال. عندك هكذا تجعل الأجزاء لا هذه تجعل للأجزاء أفضل، إذا كان في نسخة بدل هكذا جيد هذا، أو إذا كانت للأجزاء أن تحصل للأشياء، هذا أفضل، أن تحصل للأشياء مبني المعلوم، فهذا أفضل هذا، إذا نسخة هكذا، أن تحصل للأجزاء صورة و... نعم؟ يعني قلت يحصل للأجزاء؟ يجعل للأجزاء. عندك نسخة يجعل للأجزاء؟ يجعل للأجزاء، نعم أو يجعل مثلا المستدل، نعم أحسن، يجعل للأجزاء، صح يجعل للأجزاء، أنا واضح، يجعل للأجزاء صورة وحدانية يطابق بها ايه صورة المطلوب. هذا بالنسبة لصواب الايه الهيئة في التصورات. وصواب الترتيب في مقدمات القياس ان تكون الحدود في الوضع والحمل على ما ينبغي. بينا على ما ينبغي يعني ايش في الوضع والحمل، اشرنا له. وصواب الهيئة ان يكون الربط بينها، يعني بين الأجزاء في الكيف، بين أجزاء القضية في الكيف والكم والجهة على ما ينبغي، متناسب بينها مزة والكم والكيف متناسب، كل إنسان حيوان بليه بالضرورة، هذه كم القضية صحيح، كيف القضية صحيح، جهة القضية صحيحة، هذه الهيئة الصحيحة. أن تكون جميع الهيئات هذه، جميع كله من الكم والكيف والإمكان والجهة هيئة له هيئة وحدانية صحيحة، الربط بين الكم والكيف والجهة على نحو طائب وصحيح. وصواب الترتيب في القياس على الترتيب الثاني أن يكون أو أن تكون أوضاع المقدمات، طلعت هنا المقدمة عبارة عن قضية هي جزء قياس، القضية إذا صارت جزء قياس تسمى بعينها مقدمة، المقدمة هي قضية ولكن جزء قياس، إن لم تأخذها جزء قياس لا تسميها بقضية، لا تسميها بمقدمة تسمى قضية، فالمقدمة قضية هي جزء قياس. يقول الترتيب في القياس والصواب في الترتيب في القياس أن تكون أوضاع المقدمات في يعني في القياس على ما ينبغي، يعني اكتب ايه هو شكل القياس. وصواب الهيئة أن تكون من ايه أو أن نعم أن يكون يعني يكون القياس من ضرب منتج أو أن تكون الهيئة من ضرب منتج، لاحظ نعم. والفساد في البابين أن يكون بخلاف ذلك، واضح هذا نعم نعم. والفساد في البابين يعني في التصور والتصديق، نعم ممكن نعم في البابين، نعم ممكن أحسن ممكن يكون في في البابين يمكن الترتيب على المذكورين في القضية، نعم في الترتيب والهيئة في كل من التصور والتصديق، نعم في البابين يعني في الترتيب والهيئة في كل من التصور والتصديق تكون بخلاف ذلك، يعني أنت ما هو الخلاف، من عرف الحق عرف ليه الباطل. وقد أسند ال لا صواب الترتيب في مقدمات القياس يعني ترتيب الحد الأوسط إلى حاد الأكبر والأصغر، وإذا رتبت أنت وضعت مثلا الأوسط لا أنت الهيئة تلزم الترتيب، ترتيب يعني وضع الحد الأوسط قبل أو بعد الحد الأصغر على الأصغر، هذا ترتيبك هو هذا، فبعد ذلك يلزم من هذا الترتيب هيئة، وش أم لا يلزم من هذا الترتيب هيئة وهي نفس ليه الشكل، الترتيب يلزم منه ليه الشكل الهيئة يعني الشكل، وهو نسبة وضع الحد الأوسط لبليه بالنسبة إلى الأصغر والأكبر، هل يسمى شكل القياس أو الهيئة، فالترتيب يلزمه الهيئة، فإن كان ترتيبا صحيحا تلزمه هيئة صحيحة أو شكل صحيح للقياس يكون منتج. نعم على قضية ما تسمى مقدمة تسمى قضية، نعم لو تأليف القضايا بين بعضها الصغرى مع الكبرى، أول نظم الصغرى والكبرى كل على حدها، رتب وضعك كل على حدها ثم تأتي بالصغرى والكبرى وتؤلف بينها الترتيب الثاني، نعم. وقد أسند الإصابة وعدمها إلى الصور وحدها دون المواد، وأنا أنظر قال هنا في الشيخ في هذه العبارة قال الصواب قد يكون وذلك الترتيب والهيئة قد يقع على وجه الصواب وقد يقع لا على وجه الصواب، إذن الصواب وعدمه مسند لماذا؟ للترتيب والهيئة، يعني ليس للمد، أسند للهيئة ليس لليه للمد، ونحن نعرف في أقسام المغالطات يكون غلط إما في مدى القياس أو في صورة القياس، مثلا نأخذ القياس كمثال، فماذا تقول أنت الخطأ فقط يقع في الصورة دون ليه المادة، هذا على خلاف المشهور من أنحاء المغالطات، المغالطة إما تكون في المادة أو في الصورة، يكون له أحكامه، لماذا لم تشير إلى المادة؟ هذا كلام دقيق جيد. أولا نقول القياس له مادة وصورة قريبتان وله مادة وصورة بعيدتان، له مادتان وله صورتان مقامات الصورة، المادة الأولى المادة الأولى هي عبارة عن المفاهيم أو المعاني، معاني حدود القضايا أو معاني حدود المقدمات اللي يسمى المادة الأولى للقياس، وهي عبارة عن حدود المقدمات الأوسط الأصغر والأوسط والأكبر، معانيها المفردة. هذه ليه؟ اللبنة الأولى في القياس، هذه المعاني الأولية البسيطة. والمادة الثانية هي نفس القضية، نفس القضية تسمى إيه؟ مادة القياس. واضح؟ الصورة الأولى، الصورة الأولى هي علاقة حدود المقدمات، علاقة الصورة الأولى علاقة حدود كل مقدمة مع بعضها البعض، والصورة الثانية علاقة كل من المقدمتين بالنسبة إلى بعضهم الإيه؟ البعض. واضح؟ هذه صورة إيه؟ ثانية. تتوجه هذا الأمر، هذا أمر يوسف جزء المنطق عددا. إذا للقياس مادتان وصورتان. ننتقد، نقول الصواب والخطأ يعرض الصورة إلى المادة، حتى ندافع عن هذا الكلام، عن كلام الشيخ. نقول نعم، أما بالنسبة للمادة الأولى، نأتي للمادة الأولى. المطلوب الدفاع عما يقول لا الخطأ أيضا يقع في المادة، نقول تقصد أي مادة؟ المادة الأولى يعني المعاني المفردة للقضايا التي هي المقدمات، هذا لا معنى لوقوع الخطأ فيها، إنها معاني بسيطة. نعم؟ لا لا، مو الموضوع محمول. الموضوع واقع فقط أو المحمول فقط. يعني العالم، اعتبر العالم متغير وكله متغير حادث، أنا أخذ هذا القياس. هذا العالم في نفسه حقا باطل؟ لا حق ولا باطل. العالم عالم. لا معنى للايه؟ للخطأ في التصورات الايه؟ التصورات أصلا معنى الخطأ فيه. التغير لا خطأ ولا صواب. الحدوث لا خطأ ولا صواب. فإذا مقصودك من المادة التي تتعلق بالخطأ والصواب ما هي؟ المادة في الأولى هذا لا معنى الخطأ والصواب. مقصودك المادة الثانية سنأتي كلام، نعم هذا يقع فيها الخطأ. ولكن هذا الخطأ راجع للصورة، الصورة الأولى. هذا الخطأ راجع ليه؟ للخلل في الصورة الأولى التي بين المعاني المفردة للقضايا. توجه هذا؟ المعاني المفردة من حيث هي هي لا معنى لكونها إيه؟ يعرضها الصحة أو الخطأ. ولكن بلحاظ نسبة بعضها إلى بعض ونسبة بعضها إلى المطلوب يقع فيها الصواب والخطأ. وهذا متعلق بالترتيب والهيئة. يعني كيف؟ يعني صحيح العالم لا خطأ فيه، التغير لا خطأ فيه، ولكن نسبة التغير إلى العالم قد يقع فيها الإيه؟ الصواب والخطأ. والنسبة هذه عبارة عن الترتيب، أنك جعلت العالم أولا ثم رتبت بعده ليه ورتبت بعده ليه؟ التغير. هذا الخطأ خطأ فين؟ الترتيب مو بالمادة. أصلا معنى الخطأ في المادة هنا، يعني معنى المفردة، معنى الأول صحيح؟ لكن خطأ في الصورة الأولى نعم يقع، إما عندما تنسب بعض أجزاء المقدمات لبعضها البعض. نقول مثلا العالم مجرد، خطأ هذا الخطأ جاء منين؟ مو من نفس العالم أو من نفس المجرد، من نسبة التجرد إلى العالم. وهذه نسبة التجرد إلى العالم ترتيب، هذا ترتيب هيئة، هذا مو مادة. المادة الأولى عالم فقط أو التجرد فقط. فالخطأ هنا ما وقع من كلمة التجرد أو من كلمة العالم، وقع من نسبة التجرد إلى إيه؟ إلى العالم. واضح أم لا؟ وأما فإذا الخطأ يقع في هذا. أما بالنسبة لنسبة بعض الأجزاء المفردة للمطلوب، عندما تأخذ الحد الأوسط بصورة غير مناسبة للموضوع للنتيجة، لأن الحد الأوسط هو الذي يكون علة للإيه؟ للمطلوب. فإذا أخذت الحد الأوسط بصورة لا تناسب المطلوب يصير خطأ. فهذا إذا نسبت المعنى الحد الأوسط الشر إلى المطلوب يصير إيه؟ أيضا إيه؟ يحتمل الخطأ، إن هذا علة له أو ليس إيه؟ بعلة له. فهذا الخطأ كله رجع إلى الترتيب لا إلى المواد الأولى. أما المادة الثانية ونختم بها الكلام، المادة الثانية يقع فيها الخطأ، يعني القضايا المقدمات يقع فيها الخطأ، المقدمة حقة أو مقدمة باطلة، ولكن هذا الخطأ راجع لماذا؟ للترتيب الواقع في الصورة الأولى. معلولها أنك لم ترتب الوضع والحمل في المقدمة فصارت المقدمة إيه؟ خطأ. فالخطأ على أي حال واقع في الترتيب والصورة لا في المادة، على لا المادة الأولى ولا المادة الثانية. نعم المادة الأولى يمكن يقع فيها خطأ والثانية يقع فيها خطأ، لكن معلول ليه؟ للترتيب والهيئة في الصورة الأولى. تطبيق العبارة إن شاء الله غدا والحمد لله.